مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة عن تونس. يبدو أن فرعون ما زالت له سلالة. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. برهن التاريخ يوما بعد يوم أن الطغيان السياسي والاستبداد لا يصمد أمام الإرادة الحرة. إذا حرم الشعب خبزه وحرم مقدسه فإنه يثور لتغيير وضعه. ثورة الياسمين في دولة الخوف برهنت للعالم أجمع أن القبضة الحديدية ما هي إلا خرافة الدكتاتور الذي زرعها في قلوب الضعفاء. أصبح العالم أجمع ينهل من التجربة الثورية التونسية، فخطت الأقلام محللة ومندهشة ومعللة. كل الأطياف الفلسفية والسياسية جعلت من التجربة التونسية دليلا لفكرتها. وضيفنا اليوم هو ممن له رؤية حول الثورة التونسية، فقد زارها قبل ثورة الياسمين بعدة أشهر، وذاق المرارة السياسية، وشاهد الشعب التونسي الأبي، ليخلص لنا بعبارات من تجربته الخاصة، لنستمع إليه حول تونس وماذا بعد. يسعدنا أن يكون معنا وينضم إلينا في هذا الاستوديو فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. اسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين والأخوات الكريمات.
لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. مرحبا بكم مجددا يا دكتور. لعلنا نبدأ يا دكتور في الزيارة. أنت زرت في 16/10/1431، زرت تونس قبل حادثة ثورة الياسمين. في البداية، لماذا زرت تونس وبأي خلفية زرتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحببت تونس وأهلها قبل أن أزورها، ولا غرابة في ذلك، فنحن نتحدث عن بلاد الزيتونة وعن حاضرة من حواضر الإسلام وعن منارة لأهل المغرب الإسلامي. أحببت أهلها حينما تم ذاك الاتصال المباشر مع بعض شبابها، من خلال الاتصال المباشر كمقابلة شخصية أو من خلال تلك الوسائل التي أعانت كثيرا في إلغاء الحواجز والحدود كالفيسبوك وما إلى ذلك. فوجدت شعبا راقيا صافيا نقيا محبا للخير، فهذا دفعني بصورة أكبر إلى أن أزور تلك البلاد. أيضا مما لا شك فيه أنه يدفعنا ذاك أو تلك الآيات العظيمة التي تدعونا إلى الأخوة وإلى الترابط، حينما قال جل وعز إنما المؤمنون إخوة، ودعانا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأحيانا قد يستفزني بيت شعر ليدعوني أن أزور بعض البلدان. في السنة الماضية قمت بزيارة المغرب، وقد دفعني لذلك أمور من ضمنها تلك الأبيات الجميلة التي كنت أحفظها صغيرا: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. ونجحت في تلك الأيام وأنا صغير أن أفكك تلك الرموز، إلا أنني وقفت عاجزا أن أعرف ما تطوان، حتى لما بلغت من الكبريتية عرفت أن تطوان هي بلدة في المغرب. ولذا حرصت أن أزورها، ولذا السنة الماضية جلست فيها جل وقتي في تطوان التي يتغنى بها الشعراء. أما تونس أيضا دفعني لها شاعرها الكبير أبو القاسم الشاذلي: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. دائما كنت آتي بهذه الأبيات حينما أشحذ من الهمم عبر منبري أو من خلال محاضراتي، فكانت المفاجأة أن قائلها كان تونسيا. فمثل هذه الأشياء تدعوك حقيقة لزيارة تلك البقاع وتلك البلاد، وهذا الذي يدعوك في كثير من الأحيان أن تشارك أخوانك وأن تنظر في أحوالهم. الخلفية،
أنت شخص من أشخاص هذا الكون كله، لك خلفية من خلال الإعلام، لك خلفية من خلال ما تسمع ما تقرأ، هل وجدت ذلك هنا؟
للأسف كانت المحصلة النهائية بعد السؤال والقراءة والاستفسار أنني ذاهب إلى جمهورية الخوف بامتياز.
الله.
كنت أقرأ عن تونس وعن أخبار تونس فشعرت أنني قادم إلى مجهول رأيته مخيفا وأنا ذاهب إليه حينما قرأت ما قرأت عن التاريخ المعاصر.
وهذه مجازفة
الدولة. فيها نوع من المجازفة لكنني طالما أنني سائح سأبقى محميا بهذه الكلمة والعبارة، لكن الويل والثبور قد يكون لأهلها.
جميل.
في الحقيقة أخذت كنت أقرأ وأتابع بعضها، لم أكن قد عشت آنذاك أو لم تكن بتلك الاهتمامات، لكن بعد ذلك بدأت تتفجر وتتضح بعض القضايا التي كانت مؤلمة. تابعت كثيرا ما يتعلق مثلا بمسألة الحجاب. الحبيب بورقيبة 1981 نصدر ذلك القرار الصارم ما عرف بمنشور 1108 والذي منع فيه الحجاب أو ما سماه باللباس الطائفي. منع الطالبات والمدرسات والموظفات في القطاع العام أن يلبسوا هذا اللباس الطائفي أو الحجاب في داخل المستشفيات والمدارس والجامعات وما إلى ذلك. ثم أكد هذا القرار عام 1986، كنت أقرأ كل ذلك. ثم أتى بن علي الرئيس الحالي المخلوع حينما أكد عليه في عام 2001، ثم شد فيه عام 2006، ثم كانت المفاجأة قبل أن نذهب وهذا قبل أقل من سنتين في عام 2009 حينما أكد على هذا القرار بمنع الحجاب، بل وصل الأمر أن يأتي بالطالبات في بدايات الدراسة يؤتى بهن ليوقعوا ذلك التعهد
في بداية الدراسة
على عدم لباس الحجاب أو ما يسمى باللباس الطائفي، بل وصل بهم الأمر وهذا قمة في الدناءة حينما تحرج الفتاة في أيام الاختبارات، حينما تأتي لتؤدي الاختبار وتريد أن تتحصل على حصاد سنة من التعب والنصب تخير بين حجابها وبين أن تدخل في قاعة الاختبار. فهذا التصرف وهذا الصنيع في الحقيقة يؤلمك كثيرا وأنت تشاهد كل ذلك. ثم يأتي الأسى والحزن حينما تقرأ في صحفهم، وكان من عادتي وهذه أستخدمها دائما أنني في كل يوم أطلع أختار صحيفة من صحف هذه البلدان العربية، أختار صحيفة وأقرأها قراءة مطولة سريعة لأعرف طبيعة ما يجري في تلك البلاد. إذا حدثت حادثة معينة تجدني أستغرق كقراءة مطولة تفصيلية حول ما يكتبه الكتاب. في الحقيقة تونس كنت أقرأ حينما يتحدثون عن أصحاب اللحى بأنهم أصحاب الكهف، بل وصل الأمر حينما تقرأ عن الحجاب يكتب أحدهم عن الحجاب بأنه لباس المومسات، فتتألم لهذا الوصف حينما ترى وتشاهده. فشعرت عندها أنني ذاهب إلى جمهورية الخوف، إلى دولة تحكمها القبضة الحديدية، قبضة أمنية هائلة. فاستعنت بالله وقلت سأذهب إلى تلك البلاد نتفقد أخواننا وننظر في أحوالهم وما إلى ذلك.
جميل، وصلتم إلى هناك، ماذا رأيت؟
لما وصلت إلى هناك في الحقيقة وجدت جوانب إيجابية ووجدت جوانب سلبية، وأعني بالجانب السلبي هو الجانب المتعلق بالأمر الديني والشرعي أو حتى بما يتعلق بالرزق وبالفساد الإداري وما إلى ذلك. طبعا هذا أنا لا أقول هو خاص بتونس، لكن طالما أن الحديث تراه منصبا حول هذه الدولة لابد أن نتحدث عن ذلك. كنت أظن وكان هذا الشعور يخارجني أن هذه المشكلة أو أن هذا التسلط لكونها دولة علمانية إنما ينصب هذا التضييق على الجميع، على اليهود، على النصارى، على المسلمين. لكن كانت المفاجأة أن بقية أصحاب الديانات وأن بقية أصحاب الأفكار الأرضية قد فتح الأبواب على مصراعي ليفعلوا ما يشاءون. اليهود
يفعلوا
مثلا
ما يشاءون.
اليهود في لهم مزار
في تونس.
نعم في تونس. اليهود في تونس لهم مزار شهير اسمه الغريبة في جزيرة جربة. هذا المكان يأتيه آلاف اليهود يحجون إليه كل سنة ويأتون لهذا المكان معززين مكرمين، لهم الحظوة ولهم القيمة. بل تكشفت منذ فترة، وهذا بعد ما أتيت، حينما قام ذاك المغني التونسي في مدينة إيلات وهي مدينة في فلسطين المحتلة في إسرائيل وهي متاخمة لمدينة العقبة الأردنية، أخذ يغني بين الجموع وهم يهود توانسة كما زعموا، وأخذ يشجع بصوت عال بيبي نتنياهو بيبي نتنياهو، أخذ يشجع على هذا الكلام. فلم تتخذ الدولة أي موقف حيال هذا الإنسان وهو يتغنى بنتنياهو، ما تغنى مثلا ببيريز ولا رابين الذي يصنف بأنه معتدل أو أكثر هدوءا من فكر نتنياهو. وهذا يدل على أنهم فتحوا الأبواب على مصراعيها لمثل هؤلاء. قل مثل ذلك أنني وجدت أن التنصير أيضا مفتوح له الأبواب، لا إشكال في ذلك أن يفعل ما يشاء. فنلحظ المسألة مسألة انتقائية للإسلام.
لو كان الكل كان ممكن نقول في عدل،
نقول هي دولة علمانية تريد أن تفتح الأبواب للجميع ولا تسمح لظاهرة الدعوة والتدين عند الجميع، لكن أنت بحسك الإسلامي طبعا لن نمرر مثل هذا الكلام، لكن لو كان عنده شيء من هذا لم نجد مثل هذه الأمور. إذن كانت هناك مسألة انتقائية، كانت تسلط على الإسلام وعلى أهل الخير، ولذا كانت من الجوانب السلبية أنك حينما تنزل إلى الشارع التونسي تنزل إليه وأنت ترى فعلا تضييق في الجانب الشرعي. كنت أبحث عن محجبة، وجدت محجبات ولا أكتمك سرا، وخاصة حينما سعيت أن أتجول في طرقات تونس ومدنها وأزقتها وجدت عددا من المحجبات، وكان يحكى على أنها شجاعة قد أقدمنا عليها حينما
شجاع.
أنا هو تفسيري لها
تهور، يمكن
الشجاعة أعتبرها شجاعة حينما تجد فتاة وهي تعلم حالة التضييق، وخاصة أن حجابها سيترتب عليه أمور. من ذلك يعني دعني أعطيك ما الذي كان يقوله لي سائق التاكسي الذي معنا، سائق الأجرة سائق الأجرة والذي شعر بشيء من الاطمئنان لأنه صاحبنا عدة أيام. فأخذ يتحدث ما الأمور المترتبة على وجود فتاة محجبة في البيت. حدثني مرة عن ابنه الذي كانت تتوق نفسه أن يدخل القطاع العسكري، لماذا منع؟ يقول نجح في جميع الاختبارات، منع لأن أخته محجبة، كان هذا السبب لعدم دخوله في القطاع العسكري. وحدثني عن قريب له أنه منع ابنه من دخول القطاع العسكري وكان متفوقا ومتميزا ومر بجميع الاختبارات ومراحلها المعقدة حتى وصل المرحلة الأخيرة، وجد أن أحد أقاربه مسجون سجنا سياسيا فمنع من ذلك كله. فتلحظ أنك حينما تجد فتاة قد تحجبت انظر إلى المضار المترتبة على مثل هذا الصنيع. أيضا ولذا حينما رأيتها هؤلاء المحجبات عرفت أن هناك شجاعة وأن هناك نوع من الجسارة وهناك رفض لمثل هذه الأوامر. قل مثل ذلك حينما وجدت أيضا ظواهر إيجابية، وجدت أن شبابا في مقتبل العمر قد مضوا إلى مساجدهم، صحيح أنهم يصلون فرادة لكن كان أمرا إيجابيا.
كيف فرادة؟
فرادة كل واحد يصلي لوحده، لا تجد صلاة جماعة. دخلنا في مساجد أنتظر متى يصلي الجماعة، مفتوح المساجد
مفتوحة.
وإن كنت قد دخلتها في الأحياء الشعبية وفي الأسواق دخل فكان كل واحد يدخل لوحده ويصلي، كنا نترقب متى من يصلي معنا جماعة، وكان معي صاحبي نصلي سويا.
هل هو جهل أم جهل فقهي أم
كان هناك
خوف سياسي؟
يبقى هناك بعض الآراء في من فاتته الصلاة الجماعة فيصلي فرادة كمذهب الإمام مالك وما إلى ذلك، لكن اتضح لي أنه يبدو لي لأننا دخلنا في أول الوقت نترقب متى يجتمع الناس لأدوا صلاة الجماعة، فنظرت إلى صاحبي أن نبادر لعل من سيصطف خلفي ليستمع لقراءتي، لكن لم أجد أحدا، وفعلا كان كل واحد يدخل ويصلي لوحده. أهي جمهورية الخوف أهو منع؟ وخصوصا أنه تسرب لي أن صلاة الجماعة مشدد فيها، ومن الأمور الثابتة أن الإنسان لو حافظ
تجمع سياسي يعني
نعم أن لو واظب على صلاة الفجر هذا يعطي أكثر من إشكال وأكثر من تساؤل. حينما تجد شابا في مقتبل العمر يترك فراشه الوثير ويمضي إلى المسجد ليصلي هذا مشكلة، ولذا من السهولة بمكان أن تلصق فيه تهمة التآمر والتنظيم وما إلى ذلك. كان أمرا حقيقة مؤسفا حينما ترى مثل ذلك. لكن العجيب حينما كنت أنظر في أعين هؤلاء كنت أرى الإيمان ينبع منهم، كنت أرى السماحة والأخلاق. قد ذهبت بثوبي وبغترتي وبلحيتي، فكنت أجد استقبالا رائعا من قبل الناس، يبتسمون في وجهك ويتحدثون معك بكل أريحية. كنت أخشى من النفور والهروب الكبير من شخصية ظاهرة التدين، ومع ذلك كانوا يتعاملون معي بكل أخلاق وبكلام طيب، بل وصل ببعضهم أن أتى أحدهم وجلس جلسة فتوى، جلسة مطولة في إحدى الفنادق يسألني في أمور الشرع والدين. ففيهما في بل العجيب، وهذه من اللطائف ولا بأس أن أحكيها، لما قررنا العودة من تونس كان خط سير الطائرة من تونس العاصمة إلى القاهرة، وقد تزامنت هذه الرحلة مع مباراة في كأس أفريقيا بين الترجي التونسي وبين الأهلي المصري، وكان جل منهم في الطائرة من أنصار الترجي التونسي. لا أكتمك حديثا، حينما ركبنا الطائرة كانت الطائرة بمن فيها ترقص تشجيعا من قبل هؤلاء المشجعين. الطائرة كانت مصرية، والمضيف المضيفون المضيفات لا حول لهم ولا طول. الشاهد قبل أن تقلع الطائرة كنت أرى الشباب يوزعون ورقة فيما بينهم، ثم كل واحد يحاول أن يحفظها، يقرؤونها على مهل وعلى مكث في محاولة جاد الحفظ ما فيها. فأخذت الورقة حقيقة تتكرر وتسير أمامي، ودفعني الفضول أن أعرف ما بها، حتى استقرت ولله الحمد أمام الشخص الذي أمامي. لما نظرت فإذا هو دعاء الركوب، دعاء السفر. فعجبت من هؤلاء الشباب الذي تراه يضج والأهازيج، طبعا أهازيجهم لا يكتمك سرا، يعني لم أعي منه إلا كلمة ترجي، هذا الذي فهمت إيه لغة لم أفهمها جيدا أو لم أفهمها جيدا. فهذا يدل حقيقة على خير أن تجد مثل هذه الأدعية يحرصون عليها وما إلى ذلك. فكان فيه خير كثير في هذا الشعب الطيب، هذا الشعب الرائع في تعامله، الراقي في أفكاره، وهذا تشعره برجل الشارع البسيط. فهذه جوانب إيجابية حقيقة رأيتها في واقع الناس هناك.
ذكرت أنه لا يوجد تسلط إلا تقريبا على المسلمين يعني أو الإسلاميين، وأن اليهود هل شعائرهم ظاهرة في البلد، النصارى هل شعائرهم ظاهرة، السياسيون الآخرون هل أمورهم ظاهرة؟
لو أردت كأفكار تطرح، نعم، حينما تقرأ في صحافتهم تجد الاعتداء على الدين بصورة سافرة، وخصوصا أنك تجد بعض العبارات القاسية وبعض الكلمات النابية، وتجد أحيانا حتى من يمثل الشريحة الدينية هناك، يعني لعلكم تابعتم العضوة في مجلس المستشارين حينما تحدثت عن الأذان، تحدثت عن الإزعاج المترتب عن علو الأذان، ولم تتحدث عن الإزعاج المترتب عن علو الأسعار، ركزت على الأذان وتركت الأسعار، فأخذت تتحدث أن هذا يضر الإنسان التونسي نفسيا وجسديا،
تلوث على ما قال،
نعم التلوث، تعلم من قالها؟ قال وزير الشؤون الدينية، أخذ يعقب داعما لها، قال هذا هو التلوث الصوتي. فكان أمر مؤسفا أن تجد من هو على قمة وزارة الشؤون الدينية أن يتحدث مثل هذه اللغة، وهذه لغة ويبدو لي والله أعلم أنها أتت قبيل الأحداث التي جرت في تونس، وهو انتقام من رب العالمين حينما يأتي مثل هذا الكلام. والأمر المضحك المبكي أن بن علي حينما أصدر أول قرار له أول من نسف وزير الشؤون الدينية، وهذا يعطيك مسحة دينية لطبيعة الانتفاضة والثورة، أنه أراد أن يرضي الشعب. يعني حينما تقوم بإقالة وزير الشؤون الدينية شعر بأن ما قام به هو استفزاز المسلمين، والتونسيون هم مسلمون في أصلهم، جلهم مسلمون، واليهود هم قلة قليلة لا قيمة لهم ولا أثر. فهذا يشعرك حقيقة بقيمة الإسلام في أعماقهم. إذا كان هو تسلط فعلا على الإسلام من خلال العبارات والكلمات، وأيضا حتى نكون أكثر موضوعيين، نعم هو تسلط أيضا على الشيوعيين وبعض اليساريين وما إلى ذلك،
لكن تسلطا سياسيا لأنه سياسي،
نعم، لكن كناحية دينية. ولذا ما فتئ بن علي، وكنت أتابعه خصوصا بعد 2001 حينما جدد قرار بورقيبة، في أكثر من مناسبة ما زال يتحدث عن اللباس الطائفي، وما زال محذرا من الحجاب، وتجد أنه يقحمه إقحاما فتستغرب أنه لا علاقة له بالموضوع، ثم يقحمه ويرى أن المدنية لا تأتي إلا بنزع الحجاب، وما علم أن نزع الحجاب هو أمر خطير. ولذا أتذكر في هذا الموقف، وأذكر وأنا في تونس، خطر في بالي غزوة بني قينقاع، حينما دخلت تلك المرأة المسلمة سوق بني قينقاع، يهود بني قينقاع، بتريد أن تبيع جلب معها بسلعة، فجلست عند ذاك الصائغ، فأرادها اليهود بكشف وجهها فأبت، وهي الشريفة العفيفة، فقام وقام وربط ثوبها بمؤخرتها، فلما نهضت بانت سوءتها فصرخت، كان مسلم قد مر بها وهو يسمع صراخها، فقام وقتل اليهودي، فتكالب اليهود عليه وقتلوه حجاب. أتى هذا الخاطر سريعا، وأنا أرى مسألة المنع في تونس الحجاب، فقام الرجل فلما قتل اليهودي قام انقضت عليه يهود بني قينقاع وقتلوه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وحاصر يهود بني قينقاع 15 ليلة حاصرهم، وكان هدف النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بذلك القرار الصارم في حقهم، لأن ما نزلوا لحكم النبي عليه الصلاة والسلام قدموا رقابهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى دخل المنافق عبد الله بن أبي وهو الذي تحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام فقام النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ما حكم عليهم أن قام بإجبائهم. كنت أتأمل في مسألة الحجاب فقلت هل ستعود هذه الدائرة؟ هل سيحاصرون؟ هل سيفعل بهم هذا الفاعل الذين منعوا الحجاب والذين تسلطوا عليه؟ وها هو الآن تراه شاهدا عيانا، وأنت ترى الذين تسلطوا على الحجاب قد وصلوا إلى هذه المرحلة، وهي إشارة لآخرين الذين ما فتئوا يحاولون أن يمنعوا الحجاب وأن يتسلطوا على النقاب وأن يعيثوا فعسادا بثوابت الدين والشرع، فسيؤدي بهم لمثل هذه النتيجة. وخصوصا أخي طارق حينما تقرأ في تاريخ الثورات وفي سيكولوجية الجماهير إجمالا تجد أن الإنسان متى يثور؟ يثور إذا اعتديت على مقدساته وإذا اعتديت على رزقه، هذان أمران عظيمان. وترى أن كلا الأمرين قد تحقق في تونس، الاعتداء على المقدسات، المقدسات سواء كانت الرموز كالنبي عليه الصلاة والسلام وكالصحابة وكأهل البيت وكأمة المؤمنين، أو حتى على يعني أشياء عينية كالاعتداء على الكعبة والاعتداء على المسجد الأقصى، هذه كلها مقدسات، أو الاعتداء على ثوابت الدين والشرع فيما يتعلق بالحجاب وما إلى ذلك، هذا يثير الناس. قل مثل ذلك الاعتداء على أرزاقهم. فحينما يجتمع الأمران
ثار الشعب،
كيف سيكون الوضع؟ لكن في الحقيقة حتى أكون صادقا معك، أنا كنت أمشي على شوارع تونس فاتضح لي بعد ذلك أنني كنت أمشي على بركان تحت رجلي كان يترقب فتحة في القشرة، ويبدو لي أن الفتحة التي فعلها محمد بوعزيزي هي التي أخرجت هذا البركان من تحت الأرض. كنت أمشي كنت أظن، لماذا أقول ذلك؟ أن كنت أستبعد هذا الأمر، لأن حينما رأيت واقع تونس قلت إن التغير في واقعنا العربي إما وإما وإما، إما يكون بانقلاب عسكري نراه في واقع مجتمعاتنا العربية عبر التاريخ، وإما أن يتغير الحاكم نفسه، يتغير ويبدأ بعض الإصلاحات نابعة من ذاته كنوع من الحصافة والنباهة يتوائم ويتناسب مع ظروف السياسية القائمة أو بضغط خارجي. لكن ما كنت أتوقع أن التفجير سينبع من الشعب بمثل هذه الطريقة. إذن هي طريقة جديدة ما عودت في واقعنا العربي، ولذا مست المقدسات ومس الرزق فكان ذلك الانفجار.
هذا الانفجار، هل واجهت مضايقات هناك من الأمن التونسي؟
في الحقيقة للأسف نعم، نعم حقيقة كان هناك نوع من المضايقات. طبعا أنا وصاحبي كنا قد استأجرنا السيارة نسير بها في أزقة تونس وفي بلدانها وقراها، كان الذي حقيقة يشكل لنا إزعاجا أن الشرطة كلما رأونا قاموا بإيقافنا ثم مارسوا نوعا من التحقيق والسؤال والاستفسار والاستجواب، وكنا نحدثهم أننا سياح وأن بلدكم وبلدكم نغدق عليها من الألفاظ والعبارات، حتى قال أحدهم
دكتور اللحية يعني
وهو كذلك، ولذا كنا نقدر هذا الأمر وكما قلت هو نوع من المجازفة، ولذا قال لي أحدهم معتذرا لكن لم أسمح له أن يفلت عبارته حينما قال لي قال هذا إجراء نتخذه مع الجميع مع الذين يأتون إلى بلادنا. فقلت له وكأني أرى بالسيارات بالعشرات قد اصطفت أمامي تحقق معهم، أنا انتقيتني من دون الناس. ثم جلست طبعا بابتسامة لأن لا أستطيع حقيقة أن أتجاسر عليه، كنت جبانا في ذلك الوقت
أكيد.
فقلت له انظر إلى السياح يمرون مر السحاب، انظر إلى السائحات الفرنسيات والألمانيات والسواح وما إلى ذلك، فنظر إليه مبتسما سكت. فتلاحظ المسألة انتقائية.
نعم. نأخذ اتصالات يا دكتور. معنا مسفر السفياني، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور، حياك الله.
نشكر قناة المجد على استضافة الشيخ عبد البكر حفظه الله. أما السؤال، معظم اللقاءات في الشارع التونسي كان الشعب يتكلم اللغة الفرنسية فيها، فهل اللغة الرسمية هناك العربية أم لغة الشارع تختلف عن لغة الحكومة؟
طيب. آخر.
سلمك الله.
شكرا. أم تالا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أجدها فرصة، جزاكم الله خيرا، لأبث ما يعني تكلم نفسي من ألم وحسرة على وضع المرأة المسلمة في البلدان العربية خاصة. المرأة العربية يعني بطبيعتها تميل إلى اتباع العاطفة واتباع زهرة الحياة الدنيا، فحينما يعني يناديها أحد بهذا النداء تستجيب، وقد كما قال الشاعر العشماوي قد يهدم السد المشيد فأرة ولقد يحطم أمة متهور. في كتاب اسمه هل يكذب التاريخ لعبد الله بن محمد داود، يعني يذكر فيه مسيرة العلمانيين في إفساد المرأة المسلمة في جميع البلدان وفي إفساد الحجاب. مثلا يقول عن تونس عام 1920 ميلادية كانت بلاد تحت الاحتلال الفرنسي، دخلت معركة الحجاب في طور جديد الطبق بالسياسة. ذلك كان امرأة تونسية مثقفة تدعى حبيبة المنشاري اعتلت سافرة من بر جمعية الترقي بالعاصمة، فألقت يعني كلام تكلم قضية الحجاب دائما يبدأ بها المحتل، قضية المرأة يعني يستعملونها كثيرا، لا يمكن أن يهجموا على دولة ويحتلونها قبل أن يدخلوا من قضية المرأة، الحرية، المساواة، العدالة، إخراج المرأة، نصف المجتمع، أمور كثيرة. طبعا خطط شيطانية كبيرة ومتعددة الجوانب والاتجاهات
أخربت البيوت في النهاية،
الزواج عند كلا جنسين وبين يعقلون الزواج وييسرون أمور التقاء الجنسين والاختلاط في العمل وكذا وكذا، فيصبح المجتمع يعني مجتمع بلا هوية يسهل. فعند ذلك عندما تريد المرأة أن ترجع الحجاب يحدث كما حدث في تونس وفي مصر، عندما تريد أن ترجع للدين، عندما يريد المجتمع عاد أن يرجع يجد هذه الصعوبات وهذه الحروب.
شكرا 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 أم تالة، شكرا جزيلا لك، الحقيقة كلام جميل من الأخ مسفر سفياني. وأم تالة، معظم الشعب التونسي يتحدث الفرنسية أم أنها اللغة السائدة هي اللغة العربية؟
بل جميعهم يتحدثوا الفرنسية،
الجميع تحت ولغة
استعمار
الدولة،
تحت استعمار الفرنسي
حتى لغة الدولة والخطابات.
ودي أذكر من اللطائف بين قوسين لما كان بعض الشرط يوقفوننا فهو يتحدث بلهجته العامية التونسية فلا أستوعب كثيرا ما يقول، فيبادرنا بالفرنسية، يقول دعنا أتحدث بالفرنسية. قلت أنا بالكاد أعرف شيء من الإنجليزي، تحدثني بالفرنسية، لكن في الحقيقة ما وجدت جمال اللغة العربية إلا على لسان أهل المغرب العربي. إذا ما تحدثوا باللغة العربية أنا أطرب لهم كثيرا، فيهم من الجمال والجاذبية، وتجد أن الأحرف تخرج بجاذبية بصورة كبيرة. تونس لم تتخذ موقفا واضحا حيال اللغة العربية، في الجزائر الموقف كان رائعا حول اللغة العربية في مسألة تقديم اللغة العربية،
التعاملات الحكومية هناك
في الجزائر، لكن في تونس لا يبدو أن الفرنسية تطغى إلى حد كبير. وإن كنت أنا ما دخلت في مثل هذه التفصيلات، لكن الشارع برمتي يتحدث الفرنسية، ولا غرابة، انظر إليهم في فرنسا، هناك أكثر من 600 ألف تونسي في فرنسا، فهم قد يعني عاشوا في تلك الأجواء وعرفوا اللغة ويجدون أن فرنسا هي الملجأ لهم، وخاصة أنهم يتقنون تلك اللغة.
تذكر أمثال أنه خراب الأمم تقريبا يأتي من خلال المرأة، ولعل الاستعمار استخدم هذا الأمر، وفي النهاية خربوا البلد وأنهوها البلد من خلال المرأة. تعليقكم على ذلك الدكتور؟
وهذا صحيح، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعب الطيب العراقي، كانوا يقولون قديما إن المرأة نصف المجتمع، أنا أقول هي المجتمع برمته، هي النصف من ناحية التعداد، وهي تقوم بتربية النصف الآخر، فلك أن تتصور أن المرأة تكون بمثل هذه الصورة، ولذا ما دخل علينا إلا من خلال المرأة، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة النساء، ولذا نجد أن أعداءنا كانوا خبثاء، فإن اهتموا بالمرأة أولا بإخراجها وبنزع حجابها، ومن ثم سيتأثر الرعيل الذي يتربى في أحضانها.
كيف ترى الشعب ينظر للحكومة؟ أنت ذكرت أنك خرجت مع صاحب التاكسي وكان ينظر إلى القصر الرئاسي، وربما أنه لا يستطيع النظر إلى ذلك، حدثنا عن ذلك.
وهذا حقيقة من الأمور المؤلمة، لما كان ويبقى السائق الأجرة، لماذا أجعلك نموذج؟ لأنه هو يمثل رجل الشارع البسيط. أيضا نجحنا أن نكسب مصداقيته، وخصوصا أنه عاش معنا أيام فهو يثق بنا، ومع ذلك كنت فعلا أرى أن نظرات الخوف تنبع من عينيه، إذا ما أوقفنا شرطي لا ينظر إليه ولا يتحدث معه، وتره صامتا ساكتا لا يمس بكلمة، وكنت أقدر له هذا الشيء، كنت أرى الخوف في أعين بعضهم. نعم كنت أرى شيء من الشجاعة كما قلت في مسألة الحجاب وما إلى ذلك، لكن فعلا تشعر أنك في جمهورية خوف، الناس يخافون، بل وصل بنا الأمر مرة دخلنا مطعم من المطاعم وكان أحدهم يبدو علي أنه شخص إسلامي متدين، وهو يتحدث معنا ما زال يشير إلى صورة بن علي وكانت معلقة ويرجع له شيء من الفضل، فأنا عجبت حقيقة من هذه التمثيلية السميجة، لكني قدرت أن مسألة خوف وهو يتحدث، لأنه يبدو لي أنه كان متابعا جيدا للقنوات الإسلامية، ويبدو لي أنه قد ينتمي لحزب إسلامي، لأن كان الرجل عنده حقيقة من العقل والوعي الشيء الكثير، وكان يتحدث عن الفكر الإسلامي ومن ذلك، لكن مع كل هامش يفتح له يشير إلى صورة بن علي, وكانت يعني على الجدران قد علقت وينسب له شيء من الفضل وماذا. هذا يشعرك حقيقة بقيمة الخوف الذي كان عند بعضهم. بل أحيانا يطلب مني سائق الأجرة أن لا ألتفت, أن لا ألتفت. لما؟ قال أنت ستمر
بالدرجة هذه دكتور,
قصر الماطري ولا قصر الطرابلسي. يعني أمر مؤسف أن تجد مثل هذا الكلام حينما يصدر من أحد. قلت دهني أنا لكني كنت أقدر, قلت أنا سأمضي إلى المطار وسيودع, لكن مشكلة أنت
صحيح
أنه قد تستقبل في مكان آخر.
ندخل في الحدث يا دكتور. هل توقعت أن الحدث سيكون بهذه المفاجأة وحكومة وفراغ سياسي في أقل من شهر؟ هل توقعت ذلك من خلال مشاهداتك؟
كان الأمر مفاجئا بكل المقاييس, ولا أكتمك حديثا, إن شئت فقل كان خيالا هو كذلك. وخصوصا أنا كنت أقرأ, يعني أذكر مرة قرأت مرة لكلينتون, سئل مرة قال ما سبب الاستقرار في تونس؟
ما سبب الاستقرار
في تونس؟
جميل.
قال الاقتصاد. كان يتحدث بمثل هذه اللغة, كان الاقتصاد. كنت أقرأ عن القبضة الحديدية وقد رأيتها أمام عيني, ذلك التشدد على مداخل المدن, على مداخل القرى, الشرط في كل مكان, الناس عندها نوع من الخوف من الوجل. فكنت أرى أجساد تمشي أمامي لكن لا تسمع لها همسا. لكن كما قلت اتضح لي أنني كنت أسير تحت بركان كان يترقب في أي لحظة ينفجر. يعني لو قيل لك أن هذا التغير حدث في بعض الدول دون أن نسميها لاستقبلتها بكل أريحية, لكن في تونس ومثل هذا الوضع ومثل هذا التغير, وخصوصا كما قلت أن هناك محاولات جادة للتغريب. يعني ما كفاهم أنهم حاربوا الإسلام وأنهم عطلوا, بل سعوا لتغريب المجتمع. يعني لك أن تتصور حينما تنظر في قنواتهم, قنوات إباحية لم أراها في البلدان, في بلدان أخرى قنوات إباحية تبث للشاب التونسي والفتاة التونسية.
قنوات إباحية,
إباحية تماما تماما. يعني أي تلفزيون عادي يخرج هذه القنوات الإباحية. فهذا الذي يدعوك أن هناك تعطيل الإسلام, أن هناك محاربة لدين الله عز وجل, أن هناك محاولات للتغريب, فتح الأبواب على مصراعيه للتنصير, فتح الأبواب لليهود أن يفعلوا ما يشاءون. الخطورة أيضا ماذا, أين تكمن؟ في السياح. في السياح تجد أن البلد ليست لأهلها. ولذا تصور أنني سكنت في فندق لم أجد فيه إنسانا عربيا واحدا, أنا الوحيد والباقي كلهم من فرنسيين وألمان, حتى وجدتهم طبعا كبار سن. فدفع الفضول أسأل ما هؤلاء السياح؟ قال هؤلاء أغلبهم قد ولدوا أيام الاستعمار في تونس فيعيدون شيئا من الذكريات. والله لا مرحبا بهم. يعني فتلاحظ أن السياح فعلا سيطروا. تنظر إلى تلك الأماكن لا ترى إلا السياح. هنا تكمن المفاجأة, تضييق, تغريب, السياح قد خالطوا, تعطيل, جمهورية الخوف. ثم تتفاجأ من أين خرج هؤلاء. والذي يدعوك أحيانا أنك حينما تسمع بالانتخابات بن علي صوت له 9999 ثم تتفاجأ أن الشعب التونسي برمته خرج بقضه وقضيضه ليدافع عن كرامته وعن حريته وما إلى ذلك.
إذن أنت تفاجأت بهذه النتيجة يا دكتور, يعني مما شاهدت هناك وأن هناك قبضة حديدية لا يمكن أن يفلت عنها الشعب. ما هي دلالاتها هذه يا دكتور؟
هذه في الحقيقة لها دلالات عظيمة. أن الشعوب لا تموت, أن الشعوب لا تموت, وأن القهر متى ما وجد مكانا أو متنفسا لينطلق من خلاله لخرج دون أن يكترث لما سيفعله. وخاصة أن الشعب التونسي, وهذه ميزة تسجل له, أن الشعب التونسي وجدته شعبا مثقفا واعيا, وهذه ميزة. جرت العادة أن الثورات عادة إذا انطلقت من ظلم وضيم وقهر تجد أنها تأكل الأخضر واليابس. لكن كنت أنظر إلى الشعب التونسي, شعب واعي. كنت أجلس مع الرجل الشارع البسيط وتحدث معه, أجد وعيا جميلا وحديثا مهذبا وكلمات مرتبة حتى البسيط. فكنت حقيقة تستبشر خيرا بهذا الشعب, لكن ما كنت أظن أنه سيكون مثل هذه الصورة. يبدو لي أن كثرة الضغط هو الذي ولد هذا الانفجار, وخصوصا أننا قد نجد في بلداننا العربية أننا نجد أحد المفسدتين قد تطغى, الذي هو التسلط على المقدسات والتسلط على الأرزاق. لكن في تونس لو قرأتها قراءة متأنية تجد أن الأمر قد وصل إلى ذروته, وخاصة ما يتعلق بالمقدسات, ما يتعلق بالمقدسات. وهذه ترى واضحة جلية في تونس. من الذي فعله ما فعله بن علي مثلا في تونس؟ هل ترى هذا في المغرب؟ لا ترى. في الجزائر؟ لا ترى. في مصر؟ في ليبيا؟ في أي مكان ما تجد هذا الشيء بهذه الصورة. والمسألة مسألة نسبية، ما تجد. قل مثل ذلك عن مسألة الرزق، والرزق وإن كان الرزق في ظني أنا قد تجد في بعض البلاد فقيرة، قد يكون الفقر مدقع في بعض البلاد العربية، قد تكون أشد من تونس، لكن الفقر كان موجودا. وإذا أذكر سائق الأجرة لما دخلنا في مطعم نأكل فطلبت له لحما، قال هل تعلم يا ولدي، كان كبيرا في السن، أني منذ 4 أشهر لم أكل لحما. حقيقة تفاجأت وأنا أرى شخص يعني فيه من العزة، فيه من الأنفة. وخاصة أخي طارق، وهذا من أعجب ما وجدت، أنني لم أجد متسولا واحدا في تونس، بالرغم أنني أمشي في ثوبي وأمشي بهندامي ويعلمون أنني سعودي أو على أقل الأحوال خليجي، ومع ذلك ما وجدت إنسانا يأتي ليتسول. جلست في المقاهي، دخلت الأسواق الشعبية، مشيت في الأزقة، وهذا يدل حقيقة على ثقافة المجتمع، على ثقافة الشعب. ومع ذلك كما قلت، لما رأينا الانتفاضة التي حدثت كانت انتفاضة واعية ذكية، ما فعلته ما تفعله بقية الثورات. وهنا تراهن وتنظر له نظرة إيجابية أن لا تترتب تلك الأمور أو المفاسد التي عادة تترتب على مثل هذه الثورات.
عندنا ثورة اتصالات يا شيخ.
مرحبا بك
الأخ عبد العزيز بن إبراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير على حلقة يا شيخ.
آمين آمين وإياك.
طارق فيك يا شيخ، الله يحفظك. بالنسبة كما قلت يعني أن ما جرى في تونس يعني لم نجد في العالم العربي، يعني الدول العربية الحمد لله تقام فيها الصلاة وكذلك المحاضرات، لكن كان والله تونس يعني وضع يعني مزري إلى آخر شيء. لكن يا شيخ أنا ترى هذه الأحداث سبحان الله كلها بقدر الله عز وجل، وإن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم مهيئة لأمر عظيم قادم في في في, في, في السنين القادمة، غالب علم الله عز وجل. الثاني يا شيخ، نرى أحداث تونس كشفت ورقة السوس عن كثير من بعض المشايخ بعض الدعاة الذين كانوا يمدحون النظام التونسي، علم أنهم يعرفون بذلك، لكن حين فقط ثاني يوم نزلوا عليه صوت العذاب وسبوه على قنوات الفضائية. فكشف أحداث تونس كشفت لنا الكثير من الناس. ولكن النقطة الأخيرة يا شيخ، يعني بعض الناس هداهم الله خاضوا في هذا الشاب الذي حرق نفسه، وهذا علمه الله إذا كان موحد غير موحد، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة إن الموحد لا يخلف في النار حتى لو كان قاتل نفسه. فنرجو يا شيخ يعني كلمة لبعض من يكفر هذا الشخص، والله أعلم بحاله إن كان يصلي ويصلي، لكن إحنا نمشي على عقيدتنا على كتاب الله وسنة نبيه.
يكفر من يا شيخ؟ يكفر من؟
بعضهم يكفرون هذا الشخص اللي أحمد يحرق نفسه ولا عليه، لكن عقيدتنا على حد اعتباط رحمة الله عليه إن قاتل نفسه لا يخلف في النار، يعني من كان من أهل التوحيد.
نعم طيب شكرا لك.
يعني شكرا. الشباب وكذلك نصيحة لبعض الشباب الذين عاطين عمل.
وصلت الفكرة، شكرا لك. الأخ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالك؟ الله يحفظك. في مداخلة يسيرة، الله يحفظك. اللي كان لي زميل تونسي في العمل قبل 10 سنوات تقريبا يحدثني عن بعض الأوضاع اللي في بلادهم. يقول لي فيه مهندس كان يعمل في إحدى الجهات عند إحدى الشركات، يقول لما ذهب أخذ إجازة راح إلى بلد تونس استدعته الجهات الأمنية وقالوا إنك عندنا بلاغ إنك كنت تصلي في السعودية، تصلي مع جماعة، فأنكر ذلك. قالوا إنك طيب ما حالك في صلاة الفجر؟ قال ما سبق أن صليت صلاة الفجر. طيب والصلوات الأخرى؟ قال ما أحيانا أصلي وأحيانا ما أصلي. قالوا إذا نكشف ركبتيك، نكشف ركبتيك عشان نشوفها هل هي شهباء طيب من السجود أو لا. يقول بحسن التوفيق تيسير الله عز وجل، إنه كان حديث عهد بتروج فما ظهر فيها اليبوسة، فحبسوا يعني منعوا من السفر 2 شهر، قالوا انها تهمة ما هي مؤكدة.
هل هذا يعني صديق لك تحدث عن هذه القضية معك؟
نعم تحدث معي قبل 10 سنوات، قال هذا الجاري. وانا اذكر اني قرأت في احد الكتيبات نقلا عن القانون التونسي انه في قانون الاحوال الشخصية مادة تمنع وتحرم تعدد الزوجات وبعدها أوقاتها
شيء معروف. شكرا شكرا. شكرا لك أخي عبد الله. علي الجهني السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل علي.
طيب عليك السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أستاذي، سؤالي دكتور خالد، ما تتوقع حال تونس بعد الانتفاضة؟ وفي عفوا يا مقدم دكتور خالد، عندي فكره بس سؤال صراحه محير يعني.
تفضل.
ليش يعني ما تصير يعني انتفاضه سلميه في العالم العربي كله تطالب في اداء الصرف مثل الاقصى لكل مواطن بحيث انه يشرف تشرف عليه الامم المتحده؟
طيب شكرا جزيلا للمتصلين. عبد العزيز بن ابراهيم يقول ألا ترى أن الأمة مهيئة لأن تقوم وتعود من جديد بعد هذه الحادثة، خصوصا أنها حادثة أغرت جميع شعوب العالم العربي والإسلامي؟ هل هي مهيئة؟
نعم.
ليس لديك تكهنات يا دكتور خالد؟
هذا ما لا شك فيه، لكن أنك تستقرئ الواقع ما تشاهده وتراه حينما تضع كمسألة نسبية وتقارن أوضاع الشباب المسلم والفتاة المسلمة ما قبل سنوات وما هو عليه الآن، تجد أن فرقا شاسعا ونبونا واضحا بينا. وهذا من نعم الله عز وجل أنك ترى صحة مباركة الآن تشاهده في كل مكان، ترى عودة إلى الإسلام، عودة إلى الدين، وتجد
لكن أن يخشى أن الحزب الحاكم ما زال موجودا في تونس، وأن هذه الثورة عبارة عن زوبعة تخدير للشعب.
لا، تونس يعني تونس هي انفلتت على كل حال. تونس كبر عليها أربعا إن شئت تقول هذه العبارة، تونس انتهت وعادت إلى نفسها من جديد. لكن نحن نتحدث عن الشعوب العربية والإسلامية، نعم الأمة ما زال فيها خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا إشارات ووعود سيعود أو سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ونحن هذه المقدمات نراها، نراها من واقع انتشار الصحوة الإسلامية، نراها من انتشار الإسلام ولله الحمد في كل مكان. انظر إلى أوروبا، قلت مرة وقد غضب مني البعض أن فرنسا احتمال بعد 20 سنة ستصبح جمهورية إسلامية، وأنا أرى عدد الذين يسلمون في فرنسا. قل مثل ذلك عن إيطاليا وهي مقر الفاتيكان، الدولة في داخل روما، روما الفاتيكان دولة داخل العاصمة روما وفيها أكثر من 1,000,000 مسلم. فتجد أن مثل هذه الظواهر التي تراها وتشاهدها تدل أن الإسلام بإذن الله قادم وسيعود، وترى أن الناس يقبلون في دين الله عز وجل أفواجا. لكن يهمنا حقيقة أن لا تخدرنا مثل هذه الوعود، يعني بالرغم من هذا الكلام الجميل تجد أن البعض يعني قد يتخلى ولا يقوم بدوره. المفروض أن نتحرك جميعا لنشر هذا الخير في واقع الناس، أيضا أن نتصدى لمن يحارب ديننا. ولذا انظر مثلا إلى فرنسا كيف تمردت على ثورتها الفرنسية، الدعوة للحريات والديمقراطيات، وهي تمنع الحجاب في مدارسها الحكومية، تمنع النقاب في الشوارع العامة، تمنع بعض الكتب الإسلامية أن تنشر في مكتبات باريس، تمنع بعض الشيوخ من أن يدخلوا باريس. ما معنى هذا؟ بلد الثورات تمنع هذا الشيء، تدل أن تشعر أن الإسلام قادم. قل مثل ذلك عن بقية دول أوروبا، ألمانيا يسلم سنويا 4,000. كل هذه من الظواهر الرائعة، وهذا نحمد الله عز وجل. لكن الأمة تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى أن تكتشف نفسها من جديد. نمتلك العقول، نمتلك النماذج الرائعة. تونس حقيقة هو نموذج لابد حقيقة أن نتأمله وأن ننظر فيه، وهي إشارة للآخرين، يعني هي إشارة أيضا للحكام أن ينتبهوا لشعوبهم، أن يقتربوا منهم، أن ينظروا في أحوالهم. لابد أن يتجاوزوا مسألة تجهيل الشعوب. الشعوب الآن بدأت ترتقي في وعيها، في إدراكها،
أصبحت
في
مثقفة وفاهمة وعارفة.
نعم، تعي،
وخصوصا أن الثورة التي قامت على يدي شباب قاموا في نعم. خلال الفيسبوك
ولا علاقة الأحزاب، يعني حضرت الجماهير وغابت الأحزاب.
نعم.
الناس هي التي تحركت، وهذا حقيقة يدل على وعي. ولذا من تستغرب أحيانا، ودائما هذا الوعي إنما ولده الأحداث، أحيانا كثرة الضغط، كثرة الضغط وكثرة التضييق يولد وعي. ولذا الآن أنا أقول دائما، أنا أفاهر كثيرا بالإنسان الفلسطيني بالذات. الفلسطيني حينما تسمع له وهو يتحدث يعطيك حديثا جميلا ويقدم لك كأبرع سياسي، حتى تراه شابا صغيرا ويتكلم بكل ثقة. الأحداث صنعت فكرة،
صنعت
وهكذا التضييق حينما يأتي ومثل هذا في الحقيقة يصنع فكر ووعي. ولذا الشعوب العربية والإسلامية الآن بدأت تحمل وعيا، لابد أن يتعامل حكام المسلمين مع هذه الشعوب، يشعرونهم بأنهم شركاء، أن الوطن هو قسمة بين المواطن والحاكم، يشعرون بأنهم شركاء في اقتسام الإنجازات، وأنتم معنا، يعني دعني أنتمي لوطني ولبلدي وتفاعل مع هذا الأمر تفاعلا إيجابيا. وهذا لابد حقيقة أن يدرك، لأنك لا تتمنى أن تحدث مشاكل في عالمنا الإسلامي يكون ضحية الناس. ولذا تخشى حقيقة حينما قال.
وهل سيكون في تونس يعني الضحية هم الناس الآن؟
الآن هم تجاوزوا على كل, كما قلت يعني تونس تجاوزت القنطرة الآن بما فعلت, وخصوصا أننا كنا نخاف. أنا لا أكتمك حديثا, حينما بدأت كنت أضع يدي على قلبي, كنت أخاف عليها من أن تصبح صومالا آخر أو البلقنة أو يكون تلك الانقسامات, لكن في الحقيقة كانوا على درجة واعية من الوعي, وهذا يعكس لك واقع المجتمع أنهم كانوا واعين. ولذا تجدهم فعلا, تجدهم وهم يقدمون لي ولك وللناس جميعا أننا لن نسمح أولا أن تسرق منا هذه الثورة, ونحن نعلم سراق الثورات وماذا يفعلون. ولذا انظر إليهم في مطالباتهم المتعددة,
وجمعوا من كل مكان وأتوا
من كل حدب وصوب, وتجد المسألة ليست يعني متعلقة بالفقراء. أنا زرت مدينة الحمامات. مدينة الحمامات هي منطقة ثرية يقطنها الأثرياء, مع ذلك خرجت الحشود والمظاهرات, كل الناس تبحث
عن عدم رضا من كل أطياف المجتمع,
كل وخصوصا مسألة الحرية. وإذا نقول دائما إذا أردت أن توجد مبدعا فعلمه كيف يكون حرا, الإبداع لا يأتي إلا مع الحرية. ولذا ترى, لماذا ترى المجتمعات الأخرى أبدعت؟ لماذا انطلقت؟ لماذا تجد نحن ما زلنا واقفين بالرغم أننا نمتلك الثروات, نمتلك اللغة الواحدة والعقيدة الواحدة ونمتلك الحدود المشتركة, بينما تجد أن الآخرين يلوحونها بأيديهم مغادرين. انطلقت اليابان, انطلقت كوريا الجنوبية, انطلقت أوروبا, وانطلقت كلهم بدأوا يشعرون بقيمة الحرية.
يقول الأخ عبد العزيز أنه يعني كشفت ورقة من أحد الدعاة الذين تحدثوا سابقا ذهبوا إلى تونس, وربما أنهم أتوا يعني برؤية عن المجتمع التونسي تخالف ما هو عليه الآن. لن نتحدث عن هذا الأمر, وربما أنهم تحدثوا عنه في الإنترنت وتكلموا.
لا, بس نشير إشارة سريعة. نعم. أولا هي وجهة نظر,
وجهة لهذا نظر الشيء يعني
لا تحترم وتقدم.
لا. نعم.
الأمر الثاني, حتى لا نكون حقيقة قاسين على هذا الداعية, قد يكون استقبال معين
مختلف. نعم.
يعني أعطيك مثالا بسيطا. صهر الرئيس التونسي وهو صخر, حقيقة كان قام بعض الأعمال كنت أتمنى أن تكون مؤشرات خير, يعني ونحن نسير قال انظر إلى هذا, أشار الساق, قال هذا بنك الزيتونة, بنك إسلامي أقامه صهر الرئيس. قال اسمع إذاعة القرآن الكريم أقامها صهر الرئيس. يعني قد يكون هذا الشيخ استقبل استقبالا معينا ثم بين له الوجهات المشرقة ولم ينزل إلى رجل الشارع. ولذا هو قد يكون حكم بما رأى, وإذا قد نعذره من هذا الجانب. أحيانا الجانب الثالث, قد يكون بعض الدعاة من باب أن يقول ها قد مدحت وأثنيت فكونوا على مدحي وثنائي, هي رسالة قد رسالة. تكون. نعم. للحزب الحاكم هناك. ولذا أنا قد أكون من باب التلمس العذر, ولا حقيقة رأينا أمورا مؤسفة, لكن أتمنى حقيقة أن لا نكرر هذا الأمر كثيرا ولا تتهم النيات في هذا الأمر.
يذكر أنه خاضوا في الشاب الذي حرق نفسه أبو العزيزي محمد, ومنهم من كفر ومنهم غير ذلك. احنا ليس هذا هو موضوعنا, لكن اذا بتشير اشاره حول هذا
لا بس. محمد البوعزيزي حينما قام واحرق نفسه في الحقيقه هو قدم بيانا سياسيا في اعلى صوره. كان سقف هذا البيان كان عاليا, ولذا هو الذي فجر هذه الانتفاضه. ما اقدم عليه هو انتحار وهو مرفوض في شرعنا. ولذا كما ورد من حديث أبي هريرة في الصحيحين حينما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام, من تجرع سما, من ترد من جبل, من طعن نفسه بحديدة, فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالدا مخلدا. ولذا الذي عليه أهل السنة أنه أقدم على كبيرة من الكبائر لكن ليس كافرا. ولذا أعجب حينما تجد مثل هذا الكلام الذي يبديه البعض,
ليس لديه علم شرعي في هذه القضية,
قد يكون جاهل وقد يكون معذورا بجاهله. ولذا ليس لنا في هذا المقام إلا أن ندعو له أن الله عز وجل أن يغفر له, والأمة قد تشفع لهذا الإنسان. يعني ألا يوجد هناك أشعث أغبر, لا أقسم على الله لا أبر في هذه الأمة؟
ممكن.
يوجد. صحيح. ولذا لكن حقيقة نحن الذي في هذا المقام أيضا, أنا أشفق كثيرا على الشباب, لا نريد أن ينتشر مصطلح شهداء الخبز, ورى أنه مصطلح كأني به بدأ ينتشر. بدأت أسمع في مصر, في اليمن, في الجزائر, شهداء الخبز, يعني أرواح شبابنا هي غالية علينا, لا نريد أن يقدمها هكذا بهذه الصورة. فحقيقة لا نريد أن نقدم.
هو شهيد نظام سياسي استبدادي استمر 23 أو أكثر من 23 سنة.
نعم.
بل هو يعني حرك الشعب ليس لأجل الخبز, بل حرك الشعب المستقبل. ذكر الأخ عبد الله أن هناك مادة تمنع تعدد الزوجات ومواد تمنع اللي. هل هذا في الدستور التونسي؟
نعم, هذا حدثني زميلنا دكتور تونسي تحدثت معه مرة عن هذا الموضوع. فقال لي زميل تزوج ثانية, تجرأ وتزوج ثانية,
تجرأ.
نعم. فسحب وحقق معه، فوفقه الله بمحام ذكي بعد جلسات ومداولات أثبت لهم أن الثانية عشيقة فأخرجوه واعتذروا له. وهذا موجود، هذا موجود في تونس. فتتألم يعني أين يكمن الألم حينما يمنع تعدد الزوجات ثم تجد أن بيوت الدعارة مقننة ومسموح لها؟ ألا يثور الشعب؟ لا. ألا يغتاظ؟ ألا يشعر بالقهر والضيم؟
الأخ علي الجهني يذكر أنه يعني ماذا سيحدث لتونس بعد، هذه سنأتي لها في نهاية الحلقة إن شاء الله، وماذا وما هو المطلوب من الشعب التونسي في هذه القضية. يذكر أنه يجب أن يكون هناك انتفاضة عامة في العالم الإسلامي وغيرها، ولا بد أن تتكلم الدكتور عن محظورات الشرعية حول هذا الأمر، وهناك أقوال وهناك أفعال وعلى حسب كل منطقة بأهلها وسياستها وأمرها.
وهذا صحيح، يعني مسألة التعميم هذا مسألة خاطئة،
لا يكون في كل بلدان العالم.
نعم، البلدان تتفاوت، التجمعات ليست على منوال واحد، ولذا نحن حرصنا حينما تحدثنا عن الظلم الذي وقع على المقدسات وعلى الدين والشرع، بالإضافة إلى مسألة الظلم في جانب الرزق. طبعا الذي ندعوه دائما حقيقة، نحن في خطابنا لابد أن نخاطب الشعوب ونخاطب الحكم.
جميل.
فنحن حينما ندعو الشعوب، ندعو الشعوب حقيقة أن تعي وأن تدرك وأن تقبل على الله عز وجل. يعني الله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم، وهذه مسألة حتمية لم تتعلق بالمشيئة، إن تنصروا الله ينصركم. فهل نحن نصرنا الله؟ يعني بعض الناس أحيانا يقول لك مثل هذا الكلام، وتجده لا يعنى بصلاته ولا بعبادته ولا بأخلاقه ولا بقيمه، كيف تريد أن تحقق نصر الله عز وجل؟ انتصر على نفسك الأمارة في السوء في داخلك، عند ذلك ستنتصر لتحقق مشروعك الكبير. وهذه لابد حقيقة أن نعيها جيدا، ولذا الأمة مطالبة حقيقة أن تعي وأن تدرك وأن تفهم، وأن يتحرك الدعاة والعلماء ليرفعوا مستوى تفكير الأمة ووعيها وإدراكها، وأن يربوا في دواخلهم الإيمان والإسلام، وهذا الذي نحتاجه.
هنا نقطة مهمة يا دكتور، وهي أن الكثير من الكتاب لم يتطرق إلى قضية مهمة. طبعا ثورة الخبز أو ثورة الظلم أو الاستبداد السياسي وغيرها كلها عزلت عن سنة كونية عامة، وهي سنة الظلم وسنة عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. يذكر أحد الكتاب يقول أنه جميع المقالات تحدثت الحادثة من زاوية يعني واحدة وركزت عليها، لا وهي ردة فعل الشعب التونسي بسبب الأوضاع السياسية، وقال أنه هناك وضع آخر لم يتطرق إليه. ذكر أن هذا الوضع، وذكر له يعني قصة عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي قال لما فتحت قبرص فرق بين أهله فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله في الإسلام؟ قال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله، ولذلك هم أضاعوا شرع الله فأضاع الله شرعهم. هل إضاعة شرع الله تعتبر سنة في خراب الدول؟
وهذا لا يحتاج إلى تقرير وإلى سؤال.
لو بعض الناس يعني يقول أنها يعني سنن علمية وسياسية وتحليل سياسي وتحليل اقتصادي أنها تسقط هذه الأمم، هل معقول أنه عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى يكون في خراب تلك الأمم؟
وهذا كما قلت لا إشكال فيه ولا غموض،
التدليل على ذلك.
لكن تبقى أحيانا تجمع الأسباب هي تكون حاضرة، الأسباب حينما تتجمع تؤدي إلى مثل هذه التغيرات. فتبديل شرع الله عز وجل هو مما شك فيه له الأثر في تغير الأمم. وإن كنا نؤمن أن مسألة العدل في الحكم له حضوره، حينما تحدث شيخ الإسلام عن الدولة
الظالمة والدولة العادلة،
والدولة العادلة وركز على هذه الجوانب، لكن يبقى أنه إذا طبق شرع الله عز وجل بصورة صحيحة حضر معها العدل، وحضر معها ذلك الاستقرار في ذلك الواقع. يعني قرأت مرة تلك الحادثة الجميلة الرائعة التي جرت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين أنذاك، فاستدعى أحد ولاته الجدد قبل أن يودعه، سأله هذا السؤال، طرح سؤالا بين يديه قائلا له: لو جاءك الناس بسارق فماذا تفعل؟ أخذ يختبره ويسأله هذا السؤال. قال هذا الوالي الجديد، قال: أقطع يده. فقال عمر: فلو جاءني منهم عاطل، بهذا التصريح عاطل أو جائع قطعت يدك. ثم قال: إنما استرعانا الله جل وعز لنستر عوراتهم ونطعم جياعهم ونوفر حرفهم. انظر إلى هذا الكلام العميق، كلام عميق تفهم منه تطبيق الشريعة كيف يكون. ولذا كان عمر رضي الله عنه واضحا صريحا، لو يأتيني جائع ولا عاطل قطعت يدك.
مع أن حتى في عهد عمر بن الخطاب كان هناك المخمصة ولم يخرج الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
صحيح،
لأن هناك عدل،
ليس كان عدل، كان شريكا له،
كان شريكا.
ولذا انظر في تونس حينما تفجرت الأوضاع أول ما ذهب الناس إلى القصور.
نعم. الكاتب الصحفي معنا، الكاتب الصحفي الأستاذ ناصر السبيعي، مساك الله بالخير.
مساء الخير أستاذي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
في البداية أحييك وأحيي طاقم البرنامج وأستاذ المشاهدين والسيدات المشاهدات وكذلك ضيفك الدكتور خالد.
حياك الله.
اسمح لي أستاذي الكريم باختصار شديدا أطيل.
تفضل.
في الوقت الذي كان يحارب فيه الرئيس السابق زين العابدين بن علي الحجاب في تونس الحبيبة والشقيقة، على مدى هذه السنوات الطويلة أصبح هو من يخرج بهذا الحجاب متنكرا ويهرب من تونس ويتركها للعذاب ويتركها لهذه الفوضى العارمة. هذا أولا. أما ثانيا فقل إن الانتفاضة التونسية واكبتها حملة إعلامية موفقة، بل هي التي ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح هذه الانتفاضة وفي وقت قياسي بأسرع إسقاط نظام عربي وفي وقت قياسي. الأمر الآخر، لم تكن الانتفاضة التونسية من أجل البطالة فحسب، بل إنما قام به محمد بوعزيزي ليس فقط إنصافا لمن هم عاطلون عن العمل، وإنما هي انتفاضة شعب يعاني من الكبت الاجتماعي ومن الخنق الإعلامي وتكميم الأفواه، وكانت ظروفا اجتماعية اقتصادية أمنية بوليسية جدا صعبة. الأمر الأخير الذي سوف أختم به، إذا كان الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد عمل بتونس خلال 23 عاما ما قام به في تونس، لماذا، وهذه أقولها من باب العتب لأني أحد أبناء هذا البلد،
صحيح،
لماذا نستضيفه في المملكة العربية السعودية؟ كم كنت أتمنى ألا نستضيفه. أولا لأن الجمهورية الفرنسية رفضت استقباله، وفرنسا ليست أفضل منه في المملكة العربية.
لعل سمو الأمير سعود الفيصل بين وجهة النظر المملكة.
أتمنى يا أستاذ الكريم، أنا أسف في قيادتنا السياسية أنها فقط، هي فقط، لأنه حسب ما فهمنا وحسب ما سمعنا أنه هذا مستجير أو استجاب المملكة العربية السعودية، ولكن نحن لا نريد يعني متى نستقبل زين العابدين بن علي أو غيره من الحكام العرب.
طيب.
حينما يحدث مثل ما حدث لا سمح الله في الكويت سابقا.
طيب.
حينما احتلتها القوات.
الوقت لدينا أستاذ ناصر السبيعي، شكرا جزيلا لك، لم يبقى لدينا يعني كثير من الوقت ونريد أن نستغله في كثير من الأمور. ذكر عدة نقاط الحقيقة جميلة جدا الأستاذ ناصر، لكن أريد أن أركز على الموقف الإعلامي الذي قام بهذه الحملة الإعلامية الكبيرة جدا، واستطاع أن يستفز الشعب التونسي بأكمله مع تكميم الحكومة لكثير من الصحف التي ذهبت إلى هناك الحقيقة والوسائل الإعلامية الأخرى، لكنها حاولت فما استطاعت إلى أن خرج الإعلام الآخر وهو الإعلام الجديد، إعلام النت وإعلام التصوير. يعني بعضهم يقول أنه في كل متر مربع وفي كل سنتي كاميرا ممكن أن تأخذ وتكتشف ذلك الزيف الذي كان هناك. تعليقك على الموقف الإعلامي.
الإعلام الذي كانت له الريادة في ظني هو الإعلام الجديد. اليوتيوب، فيسبوك، تويتر، في الحقيقة اشتغل شغلا عجيبا. ولذا لو لاحظت القنوات وتابعت كنت ترى تلك النقولات إنما تأخذ من اليوتيوب أو من الفيسبوك، فلذا زادت أرصدة هؤلاء. ولذا نجد أن مثل هذا الإعلام الجديد سيكون أثره كبيرا بحيث لا يستطيع أحد أن يتحكم فيه. فكانت الناس تتسابق على اليوتيوب، تتسابق على الفيسبوك، ونتحدث عن نفسي، كانت المادة الدسمة التي أتلقف منها الخبر في تونس هو هذا. قل مثل ذلك عن بعض القنوات التي استخدمت هذا الشيء، كانت يبدو لي أنها كانت رأس الحربة في هذه الثورة. دون أن نسميها كانت هي رأس الحربة وكان لها ذلك التأثير. ولذا كانت القيادات السياسية التي ذهبت الآن وغادرت كان حديثها منصبا على تلك القنوات، محذرة موبخة، بل وهم يستضافون تتحدث، لأن كانوا يدركون خطورة هذا الأمر، وخاصة أن هذه القنوات كذاك الخطيب الذي يدخل كل بيت ليحث الناس على أن يرفضوا هذا الظلم. إذن الإعلام الجديد أرى أنه هو الإعلام الذي له تلك المكانة والذي لا يستطيع أن يتحكم في أحد، وهو عبرت عنه مرة كتبت عن هذا الإعلام الجديد، قلت هو خطاب الملايين إلى الملايين. خطاب الملايين، الإعلام هو هي بالمئات إن لم تكن بالآلاف، لكن الآن هذا الإعلام خطاب الملايين إلى الملايين. أحيانا نقطة عابرة، خذ مثال على ذلك، قصة ذاك الشاب لما أعلن حظر التجول وخرج بن علي هاربا وخرج إلى الشارع وهو يصرخ في الناس، لقطة عابرة صوره هاون بلغت الآفاق، أبكى الملايين، وهي نتيجة هذا الإعلام الجديد.
ولعل من إعلامي أن هناك فاصل يا دكتور، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.